أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث من ناحية الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات فيما لو قصد المتعاطيان من المعاطاة الإباحة، سواء كان المقصود هو إباحة عين في مقابل أخرى، أم كان المقصود الإباحة في مقابل إباحة. ما دام هذه المعاطاة لا تدل على الملكية، فكيف يباح بواسطتها ما يتوقف على الملك؟ كان هذا هو الإشكال. فإن بيع ما لا يملك وإن صح في موردين، إلا أن ما نحن فيه ليس من هذين الموردين. كان هذا خلاصة الدرس السابق، أنه عندنا موردان يصح فيهما بيع ما لا يملك. أحدهما استفدنا الصحة من دلالة الاقتضاء، والآخر استفدنا الصحة من دلالة الإشارة. جئنا طبقنا هذين الموردين على ما نحن فيه، لا ينطبق. يقول: نعم، يصح ذلك بأحد وجهين، كلاهما في المقام مفقود. هذا ما قرأنا هذا. أحدهما أن يقصد المبيح بقوله: أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، أن ينشئ، أن يقصد معنى يصح، أن ينشئ، هذا الأمر الأول الذي يمكن أن يكون مقصودا له، توكيلا، أن ينشئ المبيح توكيلا له للمباح له في بيع مال المبيح للمباح له. واضح الكلام؟ توكيلا للمبيح له في بيع ماله، مال المبيح له للمباح له. هو ثم نقل الثمن، أن يبيع ماله، مال المبيح له، المبيح له للمبيح، لكن بعد ذلك نقل الثمن إلى نفسه بواسطة الهبة. فالصورة الأولى تقدمت، قد تقدم البيع على الهبة، البيع بالوكالة والهبة واضحة، هذا الأمر الأول. أو في نقله أولا إلى نفسه ثم بيعه، نقله يعني بواسطة الهبة، يعني تكون الهبة متقدمة على البيع. الصورة الثانية: أو تمليكا، تمليكا معطوفة على توكيلا، أن ينشئ توليك توكيلا أو ينشئ تمليك. صورة إنشاء التوكيل لها نحوين. النحو الأول كان التوكيل في البيع عن نفس المبيح، ثم الثمن الذي يأتي إلى يده ماذا؟ يهبه إياه. بينما في النحو الثاني أن ينشئ توكيلا في النقل أولا بواسطة ماذا؟ بواسطة الهبة، ثم يبيعه ويكون البيع عن نفسه. أما هنا الصورة الثانية أن ينشئ تمليكا له بنفس هذه الإباحة، فيكون إنشاء تمليك له للمبيح له، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله. فإنشاء الإباحة إيجاب التمليك، وتصرف المباح له بالبيع قبول لهذا التمليك. كما صرح في التذكرة بأن قول الرجل لمالك العبد أعتق عبدك عني بكذا استدعاء. استدعاء ما معنى استدعاء؟ طلب يكون على نحو الإيجاب، يكون على نحو الاستدعاء. استدعاء لتمليكه، وإعطاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب، ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما، فيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع. شروط المقررة لعقد البيع، خب اللفظ، خب هذه معاطاة. بعد تقدم الإيجاب على القبول، هذه إنما تكون في غير موارد الاستدعاء. في موارد الاستدعاء لا يشترط هذا الشرط، هذا المقصود من عدم ترتب مثل هذه الشروط. لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع، ليس بمعنى أنه مثلا من جملة الأمور في عقد البيع يشترط أن يكون يبيع في ملكه. هنا حليناها بالتملك في آن ما، ولا شك أن المقصود فيما نحب. انتهى هذا المورد الأول الذي ماذا يصح أن يحصل البيع لشيء لا يملكه. طيب هذا المورد ينطبق على ما نحن فيه؟ يقول ولا شك أنه لا ينطبق لعدم القصد، يعني أنا قاصد الإباحة وغير قاصد إنشاء التمليك، غير قاصد الهبة، غير قاصد التوكيل. فإذا لا ينطبق هذا المورد على ما نحن فيه لعدم تحقق القصد. ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا، ولا بالهبة، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا بالهبة، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة، ولا قصد المخاطب التملك عند البيع. أيضا من جهة أنت جعلت بيع المخاطب جوابا لذلك الاستدعاء. طيب حتى يكون جوابا لابد أن يكون مقصودا. ولا قصد المخاطب التملك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب، كما كان مقصودا ولو إجمالا في مسألة أعتق عبدك عني. ولذا عد العام والخاص من الأصوليين دلالة هذا الكلام وهو أعتق على التمليك من دلالة الاقتضاء. والجنس المعرف لدلالة الاقتضاء ما هو؟ قلنا القصد. فإذا انتفى القصد، يعني حتى في أعتق عبدك عني إذا لم يكن قاصدا لا يتحقق. التي عرفوها بأنها دلالة مقصودة للمتكلم يتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه. طبعا لا ينحصر بالعقل أو الشرع بل اللغوي أيضا، كما في قول الشاعر أنت بما عندك ونحن بما عندنا راضون والرأي مختلف. فمثلوا للعقل بقوله تعالى واسأل القرية. ليش؟ لأن العقل يحكم بأن السؤال لابد أن يتعلق بذي شعور، فلا يصح أن يتعلق بالقرية. طبعا هنا في واسأل القرية يوجد نظريات متعددة. نظرية المشهورة التي بنى عليها المصنف هنا أن يوجد تجوز في الإعراب، يقال له المجاز في الإعراب أو المجاز في الحذف، يعني له اسمان، مجاز في الإعراب ومجاز ماذا؟ في الحذف. مجاز في الإعراب ليش سموه مجاز في الإعراب؟ لأن القرية حقها أن تكون ماذا؟ مضاف إليه، المضاف إليه مجرور يرحمكم الله، فلأن كانت واسأل أهل القريتي فصارت واسأل القريتا، صارت منصوبة، فهذا تجوز في الإعراب. تجوز في الحذف واضح لأنك حذفت المضاف إليه. فهذا النظرية الأولى أنه من باب التجوز في الحذف أو ما يسمى بالتجوز في الإعراب. النظرية الثانية يقولون في تجوز في الإسناد، يعني هنا لا يوجد حذف، اسأل مستعملة في معناها الحقيقي والقرية مستعملة في معناها الحقيقي، لكن إيقاع السؤال على القرية فيه تجوز، كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، المكر لا يتصف به الليل، ففي إيقاع المكر على الليل يوجد تجوز، وهذا نسميها تجوز في الإسناد، لأن التجوز في الإسناد لا ينحصر بالمسند والمسند إليه، بالمبتدأ والخبر وبالفعل والفاعل، بل يجري أيضا في النسب الإيقاعية. خب، هذا النظرية الثانية. النظرية الثالثة أنه لا يوجد تجوز في اللفظ وهو المجاز في الكلمة. كيف؟ بأن نقول واسأل مستعملة مجازا، لا يقصد منها السؤال، واسأل مستعملة في واعتبر، واعتبر القرية، نعم أخذ العبرة من القرية، لا يقول العقل أنه غير ممكن. أو أن نقول تجوز في القرية، استعملت القرية بمعنى أهل القرية من باب إطلاق المحل على الحال في علاقة الحالية والمحلية. هذه النظرية كم؟ الثالثة. النظرية الرابعة أصلا لا يوجد أي نوع من أنواع المجاز، وإنما إخوة يوسف لاعتقادهم أن يعقوب عليه السلام نبي، فطلبوا منه أن يسأل القرية على نحو المعجزة، فكما نطق الحجر وتحرك الحجر صار ماء بيد النبي صلى الله عليه وآله ونحو ذلك من الأمور، فهذا طلب على سبيل الإعجاز، فلا يكون هناك أي نوع من التجوز. طبعا الرأي المشهور هو الأول، واسأل القرية وللشرع، ومثلوا للشرع بهذا المثال، أي مثال؟ أعتق عبدك عني. ومن المعلوم بحكم الفرض، يعني التفت، بحكم الفرض، لأن المورد ليس له قابلية، ما نحن فيه له قابلية أن يكون من باب دلالة الاقتضاء، لكن هذه القابلية حتى تتحول إلى الفعلية متوقفة على ماذا؟ على القصد والمفروض، هذا معنى وبحكم الفرض. وبحكم الفرض أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة، فهذا نفي فرضي، لأنه المثال ليس له قابلية. هذا هو المورد الأول، وتبين أنه لا ينطبق على ما نحن فيه. المورد الثاني أن يدل، قلنا دلالة الإشارة أن نستنتج من دليلين، كما استنتجنا أقل الحمل من آية الرضاع وآية الحمل، أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة، أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية بمجرد الإباحة، فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آنا ما، وهذا يعبر عنه بالملك التقديري، فيقع البيع في ملكه، أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع، فإما أن يكون عند الإرادة، الملكية الآنية حصلت عند الإرادة، أو الملكية الآنية حصلت بعد الإيجاب والقبول. التفتنا الفرق بينهما، أنه في الأول ربما تكون هذه الآن ما يكون أطول من الفرض الثاني، فيكون ذلك شبه، هذا تنظير، دخول العمودين الآباء والأبناء في ملك الشخص آنا ما لا يقبل غير العتق. يعني هذه الملكية التي حصلت في هذه الآن لا تستمر، لأن هذه الملكية فقط لتصحيح العتق. فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنا ما للجمع بين الأدلة، بين ماذا؟ بين دليل لا عتق إلا في ملك، وبين دليل أن الإنسان لا يملك أحد عموديه. واضح الكلام؟ طيب هذا الوجه ينطبق على ما نحن فيه أم لا؟ هذا إلى هنا انتهى الدرس السابق. إذن بعد وضوح المورد الثاني وهو تصحيح البيع عن طريق الالتزام بالملكية الآنية جمعا بين الأدلة، فهل يمكن أن ينطبق هذا المورد على ما نحن فيه؟ بمعنى هل يوجد فيما نحن فيه دليلان تكون نتيجة الجمع بينهما مجوزة لإباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك؟ طبعا لا أريد أن أطول البحث، سوف أدخل مباشرة في الإشكال. لقائل أن يقول نعم يوجد دليلان يقتضيان ما ذكر. الدليل الأول عموم الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى العموم في هذا الحديث أن يصح أن يبيح المالك لغيره جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك. هذا هو الدليل الأول. واضح الكلام؟ الدليل الثاني أن الدليل الثاني وهو ما دل على أنه لا بيع إلا في ملك أو لا وطأ إلا في ملك وما شابه ذلك، فإن مقتضى الدليل الأول هو الجواز، ومقتضى الدليل الثاني هو العدم، فالجمع بينهما يكون بالالتزام بالملكية ماذا؟ تقديرية الآنية، بأن نقول هذا في آن ما قبل أن يبيع يملك، وفي آن ما قبل أن يطأ يملك، وهكذا. فيكون ما نحن فيه من المورد الثاني. هذا الكلام لا يرتضيه الماتن رحمة الله عليه، ويتضح إشكاله بعد تقديم مقدمة حاصلها أنه إذا كان عندنا دليلان متعارضان فمتى يصار بتقييد كل واحد منهما ومتى لا يصار؟ يصار إلى التقييد إذا لم يكن أحد الدليلين مقدما على الدليل الآخر بالحكومة أو الورود أو التخصيص. فمثلا في أكرم كل عالم ولا تكرم الفصاق، يصار إلى تقييد كل واحد من الدليلين بعدم الآخر إذا لم يكن أحد الدليلين مخصصا للآخر. فلا نستطيع في هذا المثال أن نقول بتقييد العالم بغير الفاسق وتقييد الفاسق بمن؟ بغير العالم، لأن الدليل لا تكرم الفصاق بحسب الفهم العرفي يكون مخصصا لأكرم العلماء ومقدما عليه، والدليل المتأخر لا يوجب التصرف في الدليل المتقدم. واضح هذا الكلام؟ هذه قاعدة. فإذا اتضح لدينا متى نقيد كلا الدليلين ومتى لا يمكن أن نقيد. لا يمكن أن نقيد كلا الدليلين متى؟ إذا كان أحد الدليلين مقدم على الآخر إما بالتخصيص أو بالحكومة أو بالورود. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول فيما نحن فيه لا يجوز الالتزام بما تقدم في لا عتق إلا في ملك، وفي لا يجوز للإنسان أن يملك أحد عموديه، وذلك لأن أحد الدليلين في المقام محكوم للدليل الآخر، فإن قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم. لما تقدم سابقا أنها ليست ماذا؟ مشرعة، فيكون مفاد الحديث الناس مسلطون على أموالهم في أي تصرفات؟ في التصرفات المشروعة. وحديث لا بيع إلا في ملك مفاده أن هذا التصرف ماذا؟ غير مشروع، فيكون خارجا عن حديث الناس مسلطون على أموالهم. واضح الكلام؟ جدا سهل، لأن الناس مسلطون على أموالهم ما معنى؟ أنه أنت جائز لك كل تصرف مشروع، جاء الشارع قال لك هذا التصرف غير مشروع فلا يدخل تحت الحديث. فالحديث الثاني مقدم على الأول بالحكومة، لأنه رافع لي موضوعه تعبدا. واضح؟ موضوع الناس مسلطون على أموالهم التصرف المأذون به من قبل الشارع، ولا بيع إلا في ملك. يقول أنا الشارع لم آذن لك أن تبيع في غير ملك، فإذا كان متقدما عليه فلا يؤدي ذلك إلى الجمع بينهما بتقييد كل واحد بالآخر. واضح الكلام؟ هذا خلاصة البحث. نقرأ، يقول: وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه، إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة، يعني لجميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك. طيب، وإثبات صحته بعموم مثل الناس مسلطون على أموالهم يتوقف على عدم مخالفة مؤدى هذه القاعدة لقواعد أخرى. طيب، هنا سوف يأتي بعد قليل إشكال، أنه لماذا قلت؟ لماذا لم تجمع بين هذه القاعدة والقواعد الأخرى؟ يبين أنه لمحكومية هذه القاعدة. مثل توقف انتقال الثمن إلى الشخص، مثل هذا مثال للقواعد الأخرى، على كون المثمن مالا له، وتوقف صحة العتق على الملك، وصحة الوطئ على التحليل بصيغة خاصة لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف. ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور، بل قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره مالا. هذا طبعا خارج عن محل بحث، تنظير للبحث، لذا لم أتعرض له في الشرح. وقال: اشتري به لنفسك طعاما. شوف هذا متى نصححه؟ اشتري به لنفسك طعاما متى نصححه؟ الوجه الأول للتصحيح أن يكون قاصد إلى الإذن في اقتراض المال قبل الشراء. اشتري يعني مالي في يدك، مالي أنا في يدك، فأقول لك اشتري به لنفسك طعام، فإذا دل على أني هذه الصيغة أنا بصدد أن أقرضك الطعام فيصح لك أن تتصرف به، لأن القرض ليس مثل الوديعة. القرض ماذا؟ مملك وغير مملك؟ مملك. غاية الأمر عليك أن ترجع البدل. خب، فإذا المال أنت اقترضت وحينئذ صار في ملكك، فاشتريت به طعاما من ملكك. أو الوجه الثاني للتصحيح، أو اقتراض الطعام، لا، أنت تكون وكيل عني في الشراء، اشتريت بمالي وكالة عني، وبعد ذلك أقرضك الطعام. أو الطريقة الثالثة، أو استيفاء الدين منه بعد الشراء. كأن يكون هكذا، كأن يكون هذا المشتري قد اشترى في الذمة، والشراء في الذمة يعني نوع من أنواع الدين، فحينئذ يسدد من مالي، ويكون قولي اشتري بمثابة الإذن للاستيفاء من مالي. واضح الكلام؟ هل الموارد إذا كانت تصح، أما إذا لم تقصد نفو الخلاف عن كونه لم يصح. واضح صار المثال؟ كما صرح به في مواضع من القواعد وعلله في بعضها بأنه لا يعقل شراء شيء لنفسه بمال الغير، وهو كذلك فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة، ذكرنا سابقا أنه لا يصدق مفهوم البيع، البيع مبادلة مال بمال، يعني أن يخرج مال من المكان الذي يدخل فيه المال الآخر. دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، وإلا لم يكن عوضا وبدلا. ولما ذكرنا حكم الشيخ وغيره بأن الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرف، لكن لا يجوز وطء الجارية، مع أن الإباحة المتحققة من الواهب تعم جميع التصرفات، وليس ذلك إلا لكونه ماذا؟ لكون الوطء يحتاج إلى ملك أو إذن أو صيغة خاصة. وعرفت أيضا كما تقدم أن الشهيد في الحواشي لم يجوز إخراج المأخوذ من المعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ولا وطء الجارية، مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة مطلقا، وليس ذلك إلا لكون هذه الموارد تتوقف على الملك. ودعوى أن الملك التقديري يعني في آن ما لا يتوقف على دلالة دليل خاص، بل يكفي فيه الجمع بين الأدلة، بل يكفي الدلالة بمجرد الجمع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة، وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك، نظير الجمع بين الأدلة في الملك التقديري في باب العتق كما تقدم قبل قليل. هذه الدعوة مدفوعة بأن إنما تتم إذا لم يكن أحد الدليلين رافعا لموضوع آخر، بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم، ها معنى أنها غير مشرعة. إذا كانت مشرعة يعني تسلط الناس على الجواز وعلى الحرمة وعلى نحو ذلك، فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرف إذا كان جائزا شرعا. فالإباحة وإن كانت مطلقة إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة. ومن المعلوم أن بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل لعدم صدق ماهية المعاوضة. والنقل الدال على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض فلا يشمله، فلا يكون مأذونا فيه. الناس مسلطون على أموالهم، تقول لك يجوز لك كل التصرفات المشروعة لا بيع إلا في ملك، يقول لك هذا البيع غير مشروع، يكون رافع لموضوع القاعدة. فلا يشمله العموم حتى يثبت التنافي بينه وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك، فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آنا ما. وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه لنفسه حاكم على عموم الناس مسلطون على أموالهم. وجه الحكومة لأن موضوع القاعدة ما هو؟ التصرف المشروع، ولا بيع إلا في ملك يدل على أن هذا التصرف غير مشروع فيخرج عن موضوع القاعدة. ليش؟ ممكن أن تكون حكومة شرعية إلا بلحاظ الدليل العقلي، نعم تكون أعم.
الخروج والإخراج ممكن لهم تعبدية.
لا ما قلنا لا نقول أنه إذا كان بلحاظ الدليل العقلي فلا بد أن نبني على أنها ماذا من باب الأعم. الدال على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم يذكر له مثال أنه الأدلة دلت على وجوب الوفاء بمطلق النذر. فهل نأتي ونقول أنه واحد لو نظر أن يشتري والده أو أن يملك والده فبمقتضى عموم أدلة النذر حينئذ يملكه؟ يقول لا، هذا تدل على وجوب الوفاء بالنذر. أي نذر؟ النذر المشروع، فلا بد أن يثبت مشروعيته بدليل آخر. أما إذا دل دليل على عدم مشروعيته يكون خارجا موضوعا. نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد إذا نظر عتق عبد غيره له أو لنفسه. ما الفرق بين له أو لنفسه؟
له يعني لغيره.
الدال على عتق عبد غيره له للغير، أو يعني مرة هكذا أنت عندك عبد فأنا أنظر أن أعتق عبد فلان عن فلان، هذا لغيري، أو أعتق عبد فلان عن نفسي. فهل نقول مقتضى وجوب الوفاء بالنذر هنا يصح العتق؟ نقول أدلة وجوب الوفاء بالنذر تدل على وجوب الوفاء بالنذر المشروع، وهذا نذر غير مشروع لأنه في تصرف في ملك الغير. فلا يتوهم الجمع بينهما بالملك القهري للناذر. نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم، هذا عطف تفسير، ليس المراد من التزاحم هنا المعنى الاصطلاحي الذي هو يقابل التعارض، لأن التعارض تنافي الدليلين في مقام الجعل، والتعارض والتزاحم تنافي الدليلين في مقام التطبيق والامتثال. فليس المقصود منه التزاحم الاصطلاحي. نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر، هذا الذي ذكرته في المقدمة، أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آنا ما فتأمل. وأما حصول الملك هذا يأتي إن شاء الله.